البحر للتسليم، لان هو في الجنة خلاص، هو خلص هو خلص عليه الصلاة والسلام. فلما فرغ من الصلاة قال أزيد في الصلاة يا رسول الله؟ قال لا. وما زاد؟ قال صليت خمسا. فسجد السجدتين السهو بعد التسليم لانه كان فرغ خلاص. لكن فجأة في ذلك ان الحديث الذي اخرجه ابو داود، انا لكن لا اذكر هذا من حديث عمار بن ياسر او من حديث زوجان يراجع ان شاء الله، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان بعد التسليم. مش حديث ابن سعيد يقول قبل التسليم، وحديث وهذا حديث يقول بعد التسليم. ولذلك اتفقوا على ان سجود السهو سواء كان قبل التسليم او بعد التسليم فانه مكذب، ولكن اختلافهم في الافضل والاحسن فقط. رايت شخصا مبلغا من المال كي يتاجر فيه، واتفق معي على ان يعطيني ربحا من التجاره، فهل يجوز لي ان اشترط عليه مثلا ان اخذ ثلث الربح؟ ايوه نعم، يجوز لك ان تشترط عليه اي نسبه ما دامت هذه النسبه من الايه؟ من الربح، مش منسوبة الى رأس المال. لكن لو اشترطت عليه نسبة منسوبة الى رأس المال فقد سميت مبلغا ثابتا، وهذا يبطل عقد المضاربة، يبطل هذا العقد بالاجماع ويصيره عقدا ربويا، لان اهل الاجماع الذين اجمعوا على جواز عقد المضاربة اجمعوا على انه لا يجوز لصاحب رأس المال أن يشترط مبلغا معينا كربح، أن يشترط إيه؟ أن يشترط ربحا، وأن يشترط مبلغا معينا على سبيل الربح. خد بالك؟ يعني ما قلتش أنا أشترط أن تضارب منك، يعني أعطيك هذا المال لتضارب به بشرط أن أرضى. لا، دي مسألة مش مضمونة، ممكن يشرط ربح، ممكن يشرط خسارة. لما قلت وشرط كمان انك انت تديني 30 أو 10% من رأس المال، كان انت تقول له لو كنت انت بتديني 100 جنيه كان اقصد له ايه؟ بشرط انك انت تديني ربح 10 جنيه، اديته 200 جنيه وبشرط انك انت تديني ربح 20 جنيه وهكذا، وهذا يصير العقد بالاجماع. حتى كان هو الذي حتى لي. سمعت ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال من قال مع الامام فاهمين فقط له ما تقدم من ذنبه لما يتاخر. لا، ما تأخر بيش موجود. هل مغفرة للذنوب والكبائر أم للصغائر؟ فقط. طبعا جماهير أهل العلم على أن هذه المغفرة تكون للصغائر، أو على الأقل تثقل الميزان عند الوزن يوم القيامة. فكان موجودا تثقل الميزان. هذه الحديث التي وردت في المغفرة ما عدا اختلافهم قوي في مسألة الحج والهجرة. الحج والهجرة. لأن شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمرو بن العاص: أما علمت أن الإسلام يحجب ما قبله، والهجرة تحجب ما قبلها، والحج يحجب ما قبله؟ بالإضافة إلى قوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. من كل الذنوب الصغار والكبائر. فكان هذا هو واضح ان الحج المطلوب فعلا، او من حج فلم يرفث ولم يفسق، كان حجه هذا مكفرا لجميع ذنوبه الماضيه. اما يعني هذا من هذه الاحاديث فان الجمهور على انها تكفر بها الصغار فقط. هل يجوز للمسلم ان يتيمم اذا قاله الطبيب في مرض فيه هناك مرض قد اصاب الوجه ولا يمس الماء وجهه؟ نعم، يجوز للمسلم ان يتيمم مع وجود الماء عند خشيه الضرر. وقد اخرج احمد وابو داود من حديث عبد الله من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه في غزوه ذات السلاسل قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: اصابتني جنابة في ليلة باردة شديدة البرودة، فاشفقت ان اغتسلت ان اهلك، فتأملت ثم صليت باصحابي صلاة الصبح، فلما رجعنا الى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك فقال عمرو بن العاص صليت باصحابك وانت جنب؟ فقلت يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم فتيمنت ثم صليت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا فقال هذا الحديث دليلا على ان المسلم حين يجوز له بالرغم من وجود الله يجوز له ان يتيمم اذا كان مريضا او خشي المرض. اذا كان مريضا ايضا في الحديث الذي اخرجه ابو داود والدارقطني من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجنا في سفر فاصاب رجلا منا حجرا فشكه في راسه فشكه ثم انه نام فاحتلم. الرجل نام فاحتلم فسال اصحابه هل تشكون لي بالرخصه؟ يا جماعه الرجل مفتوحه واحتلم والمحتلم المفروض ان هما ايه؟ يعتذر هل تشكون لي بالرخصه؟ فقالوا ما نجد لك رخصه وانت تقدر على المال. فاقتتل الرجل فمات رضي الله تعالى عنه. فلما ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام قال قاتلهم الله ألا إذ لم يعلموا سألوا فإنما شهاب العين سؤال إذ يسأل ما يسألش الآية شرحه إيه؟ لا الآية يكفي في الوضوء والتيمم إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلن تجدوا ماء فتيمموا. إن كنتم إيه؟ أول حاجة مقولة إيه؟ مرضى. يبقى إذا الإنسان ما يستعجلش في الإجابة ولما يكون معرفش يقول إيه؟ معرفش. لا أعلم نصف العلم. نصف العلم أن تقول لا أعلم. انت ما حد يعني عليك سؤال ما تقولش بقى انا راجل سني مش عارف تفوق جامد تضيف بقى لا هتظهر عن ذلك احصاه الله ورسوله. خذوا الجمع بين غرفه جنابه وغرفه جمعه هذا جائز في مذهب جمهور العلماء وغير جائز في مذهب ابن حزم رحمه الله وهو الذي مار الحافظ ابن حجر في فتح الباري الى توجيهه بناء على ان الله عز وجل كلفك بغسلين فكيف تجتزئ بعمل واحد عن عملين انت مكلف بهما. والراجح عندي ما ذهب اليه ابن حجر ان غسل الجمعه غسل الجنابه لا يجزئ عن غسل الجمعه بل لا بد من غسل الجمعه ايضا على ان غسل الجمعه نفسه سنة مستحبة عند جمهور العلماء وذهب البعض إلى وجوده وهذا ما رآه راجحا وهو أيضا ما رجحه الحافظ ابن حجر ورجحه كذلك الإمام ابن القيم في كتاب عظيم كتاب المعاد لأنه قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتجب والسواك وان يمس من الطيب ما يقدر عليه. فشوف هنا نص عليه الصلاه والسلام على وجوبه وثبت ايضا عند جماعه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم الجمعه وفي روايه لمسلم اذا اراد احدكم ان ياتي الجمعه فليغتسل فهذا امر منه عليه الصلاه والسلام. فالاحوط للمسلم ان يغتسل غسل الجمعة و يغتسل من يخرج ليه الشمس يكون يخرج ليه؟ يغتسل الغسلين هو الغسل ده اخوانا احنا فاكرين ان الاغتسال ده ان الغسل ده لازم تجيب صابونة وريحة وتتغير لا ده انت لو جبت المية شوف النبي عليه السلام غسل من الجنابة كما هو ثابت الصحيح في حديث عائشة ميمونة رضي الله تعالى عنها كان إذا اغتسل من الجنابة عليه الصلاة والسلام بعد عائشة يخرج الماء بيمينه على شماله فيغسل فرجه، اول حاجه يغسل الايه؟ الفرج عشان يزيل ما به من ايه؟ من رطوبات فرج المراه من منيه وما الى ذلك. خلاص؟ ثم يتوضا وضوءه للصلاه. ثم ياخذ الماء فيغسله في اصول الشعر، يجيب الميه يغسل الميه كده ويدخل يدخل الماء في اصول الشعر. حتى اذا راى ان قد استبرأ او استنقى لحد ما يحس كده بالميه وصلت لقلبه الراس كلها، حتى على راسه ثلاثه حتيات، يروح جايب ثلاث فراغات زين كده، ثم افاض الماء على سائر جسده. بحيث انك انت مثلا تصور انك انت في البحر، واحد مثلا في البحر عايز يفرد، راح حاطط الى المسير كده ونوى الوضوء، كان جنبه فنوى الزاوية الجنبه وراح عايز كده واخد غطس في الميه وطلع، خلاص يبقى ده بالابتسام، يعني مساله ان هو يتوضا وبعدين لا، كل ده من السنه. لكن ايه الفرق؟ الفرق انك انت تخرج الماء على راسك وعلى سائر البدن، تعليم البدن بالماء مع ضمان وصول الماء الى اصول الايه؟ الى اصول الشعر. في قصه كده مثال المسلمين دي ما تاخدش من الانسان دقائق. طيب احنا السؤال ان شاء الله، ما حكم عمل السياحه والفنادق حيث ان الاعمال مشيده او مثل الفقير مشيده على الطعيمه وليكن له خير الله؟ والله هذا النشاط من الانشطه التي ينبغي للمسلم ان يبتعد عنها. مش معنى كده بقى فضل السياح وتعليم السياحه ومش عارف ايه وما الى ذلك، لكن قد نقول ان هؤلاء لو انهم يشترط عليهم ان يلتزموا لا اقول بتقاليد البلد ولكن بدين البلد الذي ياتون اليه لكان اتيانهم هذا مباحا، ويدخلون بامان ولا يجوز لاحد ابدا ان يقربهم طالما انهم دخلوا بامان. لكن ان يدخلوا الى البلد ليعيشوا فيها فسادا، لا سيما ان جزءا كبيرا منهم يقوم بامور التبشير ويرتكبون الافعال الفاضحه علما في الاماكن العمليه، وهذا امر مقصود لاشاعه الفاحشه في الذين امنوا. ما معنى انك تلاقي واحد سائح ماسك واحد عمال يقبضها ويحطها على كل خط من النيل وانت لا تستطيع ان تفعل شيء؟ هم لا يستطيعون ان تخالف قوانينهم ما دمت في بلدهم. ومن عجب العجاب ساعه ما يجي تلميذات يتحدثنا في المدارس الفرنسيه، يقوم وزير التعليم الفرنسي يصدر قرارا برفض هؤلاء البلد، يقوم على طول بتوع الصحافه عندنا يقول لك والله اللي مش عارفه يقعد يفرده، لكن ما دام رحت بلد يبقى انت بتحترم قوانين البلد دي، مش عارف قوانين البلد دي يقعد يفرده. امال عندنا احنا هنا يقول لك انت، طب امال احنا في مصر هنا ما بنلزمش الناس دي؟ يقول لك لا يا اخي في سياحه وخطريه وعمر عمال مش فاهم معرفين عشان ما هي معناها كده، معناها كده ان هنا في السياحه ولز الحره ان تاكلوا بسبيها. يعني ايه انك انت تبيح الثمار في بلاد الاسلام وتبيح الخمر في بلاد الاسلام وتبيح اللهو والنجوم في بلاد الاسلام وقطاع كبير منهم الان يعتقدون معتقدات باطله شركيه في الخوف وقطع ورواد الهود ورمسيس الثاني وما الى ذلك. وفي احتفال في يوم عيد ميلاد رمسيس، يا سلام بقى لما الشمس تسقط عند الشروق على وجه رمسيس في يوم عيد، يعني يسجدون لرمسيس. سبحان الله العظيم، كل هذا من الامور الباطله المنكره. والله عز وجل جعلنا امه وسطا لنكون شهداء على الناس. نحن مسؤولين عن هؤلاء وعن ان نبلغهم الدعوه الصريحه وما الى ذلك. في معظم حركتهم يتحركون في معصيه الله عز وجل. فكيف يجوز للانسان ان يعاون على اثم وعدوان؟ لو قرات كتاب رساله طلعها الشيخ عبد اللطيف شلبي، لكن تفتكر ان الكلام ده كلامنا كناس مثلا ايه مستنقين او كده. الشيخ عبد اللطيف شلبي له رساله، هو راجل ازهري كبير، له رسالة بعنوان أفيقوا أيها المسلمون قبل ان تدفعوا الجزية. ايش ما تدفعوا الجزية؟ كان اهل كريم يدفعونها في الماضي، افيقوا قبل ان تدفعوها انتم. شوف البحث اللي عنده في هذا الموضوع، وان السياحة دي وفعلا تقرا في ايه؟ قرات مرة في جريدة الاهرام ان في 17,000 سائح راحوا لصوا اصلا. طيب كويس، في مدة معينة لم ينزل في الفنادق من 17,000 الا 2000 بس. الله الله، وما الباقي؟ الكاتب بيقول كده. واما الباقي فنزلوا في القرى وفي النجوع يسهرون مع اهل الصعيد البسطاء ويشربون الشاي الاسود وياكلون الجبن الطبيب وما الى ذلك. طبعا المساله مش كده، المساله مش كده، المساله ان في هذا في تدمير الاخلاق اولا. شوف انت الافلام اللي شفت فيلم لسوره فاطمه، كنت شفنا زمان سوره فاطمه دي واحده من المدينه راحت الريف المتخلف، تعاون من نساء الريف المحجبات شافت سوره فاطمه الانسانه المتحضره العصريه المدنيه، بدات البنت اللي فيها ايه تقابل لسوره فاطمه قدام المرايه. وبعدين بدات لسوره فاطمه تقول لها ايه نصيبي كده، انا من الحاجات اللي انت عاملها في نفسك دي وبتاع، انت عارف تشتغل ازاي وان الدين ده اصله في القلب ومش عارف ايه وشويه كلام، لحد ما البهانه دي راحت قالعه الهدوم بتاعتها وبقت مزبليجه زي سوره فاطمه، والله اكبر دخلت المدنيه في ابليس. خد عمال نفس الحكايه. ايش دراك ان ممكن ينشر الايدز عن طريق ابليس؟ بالاضافه الى امور التفشيل. فالانسان المسلم الحديث على دين ينبغي ان يبتعد عن النشاط المتعلق بالسياحه. بيسأل عن ان في مسحوق رفيق يعلن عن حجم واحد الجوائز له، وهذا المسحوق الاخ سمع انه يطلب من شركه قطيعه في اليهود، فهل يجوز ان يشتري هذا المسحوق طمعا في الجائزه؟ الا لله وانا اليه راجعون. لو رجعت الى فتوى هيئه كبار العلماء وسآتيك بهذه الفتوى ان شئت، وإلى فتوى مؤتمر علماء المسلمين، فإنهم حرموا على المسلمين أن يشتروا شيئا من اليهود، لأن اليهود محاربون، وإن عقدت معهم آلاف الاتفاقيات المسماة اتفاقيات السلام، لكن الله عز وجل لا يسمي هذا السلاما طالما أنهم يحتلون أراضي المسلمين. هل هم يحتاجون غير المسلمين فقط؟ تصور الكلام ده بمدى عليه الشيخ شنطوط والشيخ مش عارف مين والبراغي ومين ومين ومين، كل الاسماء كهافزه الازهر المعروفين موقعين على هذا الفتوى ان شاء الله ان شئت اتيت بها في المره المقبله. هل الامر صار الى الاحسن ام الى الاسوء؟ الى الاسوء. ده هم يشربون دماءنا. شوف اعتدوا على جنوب لبنان بعد مباشره في توقيع اتفاقية شرم الشيخ ومؤتمر شرم الشيخ اللي هو مقاومة الإرهاب ومؤتمر السلام مقاومة الإرهاب ومن إلى ذلك. هل تحرك واحد ويقول لك قد إيه علشان حزب الله بيصرفوا القنابل علينا؟ خدوا بالكم القنابل قتل كم واحد؟ ثلاثة؟ أربعة؟ أمال اللي راحوا في الحرم الإبراهيمي وكانوا سجودا، يعني سجود هم ناس مدنيين بس، ده كانوا ناس مدنيين وفي حال الصلاة استسلام تام فرد في الارض في داخل المسجد، يعني الداخل دور عباده. الاسلام لا يصح للمسلمين ان يفعلوا هذا مع غير المسلمين. الاسلام لا يصح ان تقتل رائدا في صومعه ابدا. لا يصح لك الاسلام بهذا. ده مش ارهاب، لا ده مش ارهاب. لكن حماس التي تريد ان تسترد الارض في منظمه ارهابيه لانها تتحدث عن الجهاد وعن استرداد الارض وكلام من هذا القبيل. اما الحاجات اللي بتعملها اسرائيل دي ما يعني حاجات بسيطه فرعيه كده ما تاخدش بالك منها عشان ايه؟ امريكا ترجع عنك وتجيب لك القنف واللبن وكده. فانت ان كان الامر كذلك فلا يجوز لك ان تتعامل اذا ظننت ان هذه الشركه ملك لليهود، فينبغي عليك ان تقاطعها، ينبغي عليك ان تقاطعها شركه لله عز وجل. كل قولي هذا اتصل الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.
ايها الاخوه، تبقى الكلام ده. فانت الباحث عن الحق يا اخوانا له مواصفات، والباحث عن الرخص او مش الرخص هو اصلا مش عايز يجيب المساله دي، تروح يسال الشيخ فلان يقول له ما ينفعش، يروح يسال الشيخ فلان يسال الثاني يقول له ما ينفعش برضه، لحد ما يجي الواحد يقول ما ينفع يخش. هو ده هو ده هو ده الصواب. فلما يقول لك ختان اللي بيجيبوه ختان كبير ده بس توفي رجل له زوجه وثلاث ابناء كلهم في مراحل تعليم اصغرهم 10 سنوات، ترك مبلغا نقديا في المنزل حوالي 5000 جنيه. السؤال هل يوزع هذا المبلغ على الزوجه والابناء قد ايه؟ ام ارسله ام يضع في المكان ويستغل العائله في الصرف حتى ينجز ابناء تعليمه؟ طبعا احنا عارفين هذا الرجل توفي على زوجه وابناء، اذا زوجه ليها قد ايه؟ الثم، يبقى 8000 جنيه دول فيها منهم 1000 جنيه تدهم لها كده. ال 7000 جنيه دول للوصي على هؤلاء الاولاد الصغار، الوصي يحتفظ بهذا المال وان استطاع ان يخمر هذا المال بالمعروف فله ذلك، ان يخمره بالابناء يعني يوضع في مشروع لينمر ما الى ذلك فله هذا الامر لولي الولي على ايه؟ على هؤلاء الصغار. اما نصيب او حصه الزوجه فلا بد ان تسلم ذلك. يبقى برضه ما يجوز لها ما يجوز لاي وصيه. ممكن تحط له من الفلوس دي في مكان يزر عائد، تحتفظ المال كما هو ما كانش تستطيع ولا تامن احدا وهكذا.
أسأل الله عز وجل أن يوفقني وهذا الأخ الذي أرسل هذه الورقة وسائر إخواني للعمل بكتابه وسنة نبيه، وأن يصلح لنا في أزواجنا وذرياتنا وأن يختم لنا بخير. اشترى والدي ووالدتي قطعة أرض للبناء عليها ونحن 4 إخوة وأختان. ساهم الإخوة الأربعة والوالد معهم في مراحل البناء حتى اكتمل المنزل، والآن يطلب أحد الإخوة حقه في هذا المنزل علما بأن الوالدين لا يزالان موجودان بيننا. وقد أشار بعض الناس بتقسيم المنزل على 5 وهم الأبناء 4 والوالد، وتم تقدير المنزل وتوزيعه كما لو كان ميراثا. فما هو حكم الدين في ذلك؟ قيمة المنزل كبناء 29500، وقيمة الأرض التي بني عليها 22500. أرجو الإفادة. والله إن أردتم العدل في توزيع هذا البيت فإن قومت الأرض بسعر شرائها ينبغي أن تقوم المباني كذلك، لكن الصواب أن تقوم الأرض بسعر اليوم والمباني بسعر اليوم، ثم تخصم قيمة المباني من قيمة الأرض، بمعنى من اللي ساهموا في المباني الوالد والإخوة الأربعة. الإخوة الأربعة دول ياخدوا حقوقهم، ياخدوا المال اللي هم دفعوه، والوالد ياخد برضه نصيبه. الواضح من السؤال ان قيمة المنزل كبناء مستقل من غير الارض ولا على بعضه؟ على بعضه، على بعض 29500 وقيمة الارض 22500، يبقى قيمة المباني 27000، مش كده؟ 27000. ان كان الاخوة الاربعة مع ابوهم دفعوا بالتساوي يبقى 27 على 5 فيها كام؟ فيها 5 وكام؟ 5.4، 5400 جنيه. يبقى الوالد يدي كل واحد من ابنائه 5400 جنيه، ويبقى البيت ده كده ملك خالص مخلص للوالد. ان اراد ان يوزعه في حياته فلا بد ان يوزعه على الابناء بالتساوي ذكورا كانوا او اناثا، الا ان يحصل على موافقتهم على توزيع البيت على طريقه الميراث، فان وافق الاخوه والاخوات على توزيعه على كيفيه الميراث على نسب الميراث فبها ونعمت، وان لم يوافقوا فالواجب عليه ان اعطى عطيه او هبه في حياته ان يسوي بين الابناء الذكور منهم والاناث، هذا هو الواجب عليه. شوفونا الاسئله الصغيره بس عشان احنا جاوبنا عليه خلاص. سؤال يقول: احبك الله الذي احببتني فيه، ذكرت ان المسلم لا يقتل بالكافر سواء كان معاهدا او حربيا او ذميا، فاذا قتل المسلم كافرا معاهدا او ذميا بما انه سقط القتل فهل سقطت التوبه ايضا ام لا؟ لا طبعا، ده هو عاصي مرتكب لكبيره من الكبائر، لكن هي المساله بس هل يحد ولا لا؟ زي ما هياتي في الساحر، كما تاتي في الساحر، الساحر ده هل هو كافر ولا مش كافر؟ الجمهور يقول كافر، والشافعي يقول لا مش كافر الا ان ايه؟ ان اتى بكفر، ان كان سحره يشتمل على الكفر. الجمهور قال ده هو لازم يكون السحر معتمد على الكفر. طيب حد الساحر يقتل؟ ناس قالوا يقتل. الشافعي قال لا ما يقتلش الا في حالتين. الحالة الأولانية أنه هو يكون أتى بالكفر يبقى سيقتل ردة، أو يكون قد سحر شخصا بعينه سحرا أدى إلى قتله يبقى القصاص. استقبلت المسألة، ففي فرق بين الجريمة وبين هل لها عقوبة في الدنيا أم لا. فمش معنى إن هي ملهاش عقوبة في الدنيا إن فقط التوبة عن لا، ده ليها عقوبة في الآخرة، ده كبيرة من الكبائر كما سمعت، فتنبغي التوبة من هذه الكبيرة. نرجو توضيح ما أحبك الله الذي أحببتني فيه. أرجو توضيح مسألة صلاة الجماعة، هل يشترط كونها في المسجد أم تجوز صلاتها في البيت وفي المتجر وفي المزرعة لمن يسمع النداء؟ نرجو التوضيح للضرورة القصوى للحاجة الشديدة لمعرفة الحكم، لأننا فبيس نكون في الحقل ونسمع النداء، فبعض الناس يقول لا يجب الذهاب إلى المسجد، فما مدى صحة ذلك وجزاك الله خيرا؟ آمين. الله إياك. أولا عن صحة الجماعة في البيت وفي المتجر وفي الأرض وفي المسجد، فعامة أهل العلم على صحتها في كل هذه الأماكن، إلا أن ابن حزم ذهب إلى أنه لا بد من الذهاب إلى المسجد لمن سمع النداء، فمن صلى منفردا أو صلى الجماعة في غير المسجد بطل الصلاة، هذا مذهب ابن حزم. لكن مذهب الجمهور على أن صلاة الجماعة ليس من شرطها المسجد. برضو عند ابن حزم لو ما فيش مسجد وأذن للصلاة في العراء يبقى تؤدى الصلاة حيث ينادى لها، لا يشترط وجود البناء المسمى بالمسجد، لكن في حالة وجود البناء اللي هو المسجد خلاص يبقى تصلى في المسجد. أما عن وجوب الذهاب إلى المسجد فقد اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال. فذهب الإمام أحمد وابن حزم وأهل الظاهر إلى أن صلاة الجماعة فرض عين على كل مسلم، لكن عند ابن حزم الجماعة شرط في صحة الصلاة، بمعنى أنه من سمع النداء فصلى في بيته من غير عذر كانت صلاته باطلة، ده كلام ابن حزم، وهو مذهب ضعيف جدا. وذهب الإمام أحمد إلى أنها فرض عين، لكنه إن ترك الجماعة وصلى في بيته كانت صلاته صحيحة مع الإثم، مع الإيه؟ الإثم. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن صلاة الجماعة فرض على الكفاية فقط، فإن صلاها البعض سقط الإثم عن الجميع، وإن تركها الجميع أثم الجميع، وهذا هو المذهب الذي يترجح لي. وذهب مالك أبو حنيفة والجمهور إلى أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة. طبعا ذكر الأدلة، أدلة هذه المذاهب والترجيح بينها يطول، هذا قد يحتاج إلى محاضرة أو نصف محاضرة، لكن قول الشافعي رحمه الله هو أرجح الأقوال عندي، لأنه فيه الجمع بين الأدلة المختلفة. وبناء على ذلك، إن كان الرجل في حقله ويشق عليه أن يذهب إلى المسجد وهذا تؤدي إلى انقطاعه عن العمل ثم يرجع إلى الحقل مرة أخرى وهذا يوقعه في العنة والحرج، فلا بأس من أن يصلي الجماعة في حقله هذا مع جيرانه من الزراع، لكن ليعلم أن الثواب الجزيل المذكور في الأحاديث إنما يتعلق بجماعة المسجد. وقد أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. يبقى معلوم ان الجماعة هنا اللي بتحدث عنها عليه الصلاة والسلام جماعة الايه؟ المسجد، لانه قال تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه. طيب خد كمان دليل اخر على ان المراد الجماعة دي جماعة المسجد، صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، ذلك انه اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا تخرجه الا الصلاة، لم يخطو خطوة الا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطية الى اخر الايه؟ الحديث. يبقى اذا الثواب والتضعيف هنا خاص بجماعة الايه؟ المسجد، لان صلاة البيت وفي سوقه يحتمل انها ايه؟ ان تكون في جماعة، لكنه عليه الصلاة والسلام يتحدث عن جماعة الايه؟ عن جماعة المسجد. فان كان الامر يشق عليك فصل في حقلك مع جيرانك، هذا افضل من صلاتك منفردا بلا خلاف، لكن اذا فرغت من عملك فلا تترك الجماعة تهاونا بها. شوف الامام الشوكاني رحمه الله مع انه رجح ان صلاة الجماعة سنة مؤكدة يقول ولكنها لا يتركها الا محروم مشؤوم مقطوع. محروم مشؤوم مقطوع طبعا، تصور نفس الحركات ونفس الاعمال دي لما تنزل بس لحد المسجد 27 ضعف، لكن يقول لك انا مكسل شويه تعبان انا كذا بتاع، مع ان لو كيلو البطيخ في السوق ب 80 قرش ولقى واحد تحت البيت بيقول ب 20 قرش يا بطيخ هينزل جري. فتصور دي تضعف على صلاته في بيته، وهذا الحديث فيه رد على ابن حزم، لان احنا قلنا ابن حزم ابطل صلاه المنفرد، خدت بالك؟ يبقى اذا صلاه المنفرد هنا هتساوي ايه؟ صفر. والحديث بيقول تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، 25 في سوقه كام؟ صفر. يبقى ينفع الحديث؟ هل يجوز للإمام في الصلاة السرية كصلاة الظهر أن يسجد سجدة تلاوة إذا قرأ في قراءته بسجدة ويبسط المصلون خلفه؟ مكلمتهم. المخالفة
هذا ورد روي عن النبي عليه السلام انه قرأ بسورة فيها سجدة في صلاة الظهر وسجد. وعلى ما اذكر ان هذا من حديث ابن عمر واسناده ضعيف بعثه الشيخ الالباني في تمام المنة. والاولى للامام ان يكون بصيرا لئلا يلبس على المأمومين في صلاة سرية كهذه. اذا كبر الامام الذين في الصفوف الخلفية والذين لا يرون الامام اصلا كالنساء مثلا هذا سيؤدي الى التلبيس عليهم. والإمام كما قال عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. الإمام ضامن فينبغي على الإمام أن يكون حريصا على صلاة المأمومين. ومن فقه الإمام في تكبيرة الإحرام أن يجعلها سريعة مش عارف الله هو بيعمل كده وتلاقي حوالي 50 واحد كبروا دخلوا في الصلاة قبل الإمام لأن الناس برضه عندها إله فما تعرفش ليه تكبر ذات بسانة لحد الآن يخلص أكبر بيك وتكبر. إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا إذا كبر وانتهى من التكبير فكبروا. وفي لفظ عند أبي داود ولا تكبروا حتى يكبر. وكذلك نجي الآن يسلم يخفف التسليم أو يحذف التسليم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. لكن برضه صعيب يطول في التسليمة خصوصا الأولى التي هي فرض في مذهب الجمهور والثانية سنة مستحبة يطول في التسليمة الأولى حتى يسلم بعض المأمومين قبله. برضه ده إمام مهاش بصير ينبغي الإمام أن يكون فقيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ده هو عمال يقول الجملة دي يكون كل اللي هو رسل له خلاص. طبعا الكلام ده ما ينفعش. احيانا يجي الامام ايه يكبر تبص الله اكبر ولسه يبتدي يسجد. ودي هيئه من الهيئات زي ما ذكر الشيخ الالباني في ايه في صفه صلاه النبي عليه السلام. الان كبر ثم سجد يبقى المأمون هنا ينبغي ان يكون حذرا او يعمل بالصفه الاخرى. لان الامام اول الله اكبر بتلاقي بعض الناس مرميه في الارض زي ما يكون بيتقرب الى الله عز وجل بسبق الإيمان. من نبع الثاني يقول أما يخشى الذي يرفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه أن يقلب أو أن يحول الله صورته إلى صورة حمار أو قال رأسه إلى رأس حمار. من ضمن المعاني الجميلة التي قيلت في تفسير هذا الحديث لأن هذا الرجل المأمون لن يخرج من الصلاة قبل الإمام. فإذا كنت أنت مش هتخرج من الصلاة قبل الإمام يبقى ليه بتثبت الايمان في بعض حركات الصلاه عجله ملهاش اي لازمه ولا اي معنى ابدا بلاده بلاده الزهد. فالامام مع ذلك ينبغي ان يكون بصيرا باحوال الناس راغبا في الحرص عليه مع التنبيه. يعني هو يناديهم من الحاجات دي وفي نفس الوقت السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله. مش لازم تتحرفن في القراءه زي ما انت عايز لكن ما تتحرفنش في التسليم ولا في تكبيرة الإحرام على وجه الخصوص. رحمك الله. سأل يقول مدمن مخدرات يطلق زوجته وهو في حالة غيابه عن الوعي هل يقع الطلاق؟ والله ما أدين الله عز وجل به في هذه المسألة أن طلاق ذاهب العقل سواء كان ذلك بجنون أو إغماء أو نوم أو سكر أو مخدرات أو ما إلى ذلك لا يقع لا يقع طلاقه. وقد أخرج الخمسة إلا النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتاق في إغلاق في الحالات التي يغلق على العقل فيها
فالعقل هو مناط التكليف، العقل مناط التكليف، يدخل في ذلك الإكراه لأن المكره مغلق على عقله أيضا بالقول، واضح؟ فهذا طلاقه في حالة غياب عقله لا يقع. طيب خلي السؤال اللي جاي إن شاء الله السؤال الأخير. أحبك الله الذي أحبتني فيه، ها؟ إدراك الإيه؟ طلاق الغضبان. الأخ يقول طلاق الغضبان. أهل العلم قالوا منهم من قال لا يطلق أحد إلا وهو غضبان، مش حد يطلق إلا وهو غضبان، لكن إن كان هذا الغضب غضبا شديدا يخرجه عن وعيه بحيث أنه لا يعي تصرفاته ولا أقواله، هي في هذه الحالة لا يقع طلاقه. أما أن يطلقها في حالة غضب ونرفزة وخروج عن طبيعته فإن معظم الناس لا يطلقون إلا وهم في حالة غضب. هل يوجد طلاق ركعتين لقضاء الحاجة بالتوسل بالنبي عليه السلام؟ هل هذا إشراق أم لا؟ هذا كان جائزا في حياته عليه الصلاة والسلام أنه أمر الرجل أن يصلي ركعتين ثم أن يتوجه إلى الله عز وجل بهذا الدعاء: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام إلى آخر الحديث. أما وقد مات عليه الصلاة والسلام فلا تجوز، لا يجوز الدعاء بهذا الدعاء أبدا، لا يجوز أن تدعو بهذا الدعاء أبدا. إياك أن تغتر بما يفعله الصوفية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فأخواننا من فضلكم، من فضلكم أنا والله يا أخواننا يعني لو طردت نفسي لتعليمات الطبيب ما أتيت، بس أنا ما بحبش، بس بحب إن أنا أحرص على الخير وخلاص.
معلش إلا ما تصدقت فأبليت، وما أنفقت على أهلك وعلى أهل الصدقة تبتغي وجه الله سبحانه وتعالى. فطالع اليوم في هذه الأجيال من المسلمين العاكفين على التجارات والوظائف والوجاهات، وتأمل في مجالسهم وكل وسائل تلك الجدران التي يقبعون وراءها، أين نصرة الدين وأهله، وأين الحمية لله والزب عن دينه. أيها المسلمون، نحن شهداء الله في الأرض، ونحن الأمة التي كانت خير أمة أخرجت للناس. فحققوا هذه الخيرية في أنفسكم وفي واقعكم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل يوم النصر قريبا، وأن يرد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأرجو الإخوان أن يتقاربوا ليفسحوا لإخوانهم الواقفون في الشمس. الحمد لله الذي لا إله إلا هو وحده سبحانه وتعالى، نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده. وصلى الله وسلم على نبينا محمد البشير النذير والداعي إلى الله بإذنه وسراج منير. افتحوا الطريق لإخوانكم ليدخلوا إلى المسجد. أيها المسلمون، لأن هذا الإسلام مهيمن على سائر الأديان، فلا بد من يوم نهزم فيه اهل الكتاب يهودهم ونصاراهم لا بد من يوم يظهر فيه بجلاء ان هذا الكتاب العزيز مهيمن على غيره من الكتب، وهو ظاهر عندنا ولله الحمد